قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. انسلخ رمضان فلم يغفر له، معنى ذلك أنه لا بد أن نتعاطى أسباب المغفرة في رمضان حتى يغفر الله لنا، فإن للمغفرة أسبابا. وحتى نتعاطى أسباب المغفرة في رمضان لا بد لنا من أعمال نفعلها وأخرى نمتنع عنها. ومعنى ذلك أن هذا الحديث دعوة لنا كي نتقدم في الخير ونتغير إلى الأفضل، وأن نعمل ما يرضي الله ويجلب المغفرة. وهذا يحرك فينا أسباب التغيير، وأن هنالك فرصا عظيمة مواتية في هذا الشهر الكريم، وأن قابليتنا للتحسن في رمضان عظيمة. فمردة الجان مصفدون، ووساوس الشياطين أقل، وأبواب الجنان مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، ولله في كل ليلة عتقاء. وهذا موسم البضاعة الرابحة ومضاعفة الأجر والثواب، والنفوس مقبلة، والجوع كسر البطر والغفلة، وهذه سوق التوبة قامت، وفتح الصفحة الجديدة حانت. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. إذن لابد أن نعمل على أن يغفر الله لنا، ولا بد أن نقتنص الفرصة الآن لهذا الهدف. فماذا سنفعل؟ لا شك أنها أعمال سنقوم بها من صيام وقيام وتلاوة ودعاء وذكر وجود وبذل وإحسان وإطعام، وكذلك انكسار بين يدي الله وانطراح وإقبال. ثانيا، أن نترك الأشياء المذمومة، سواء من الأخلاق السيئة أو كانت من المحرمات، ولا شك أن سوء الخلق محرم من المحرمات. هنالك كبائر يقترفها بعض الناس قبل رمضان كانوا يتعاطونها، لا بد الآن وقد جاءت الفرصة أن يمتنعوا عنها. فمثلا هناك أمور تتعلق بالشهوات المحرمة، سواء كانت علاقات، اتصالات، نظر، سماع، استماع. إذا كان يا أخي ويا أختي، إذا كنا لن نترك هذه المحرمات في رمضان فمتى سنتركها؟ إذا لم تستقم علاقاتنا لتصبح وفق الشريعة في رمضان فمتى تستقيم؟ إذا لم يتب آكل الربا وشارب الخمر في رمضان فمتى يتوب؟ إذا لم يكف من يبيع المحرمات عن بيعها في رمضان فمتى سيكف؟ هل يسر الواحد منا أن أهل الإيمان يرفعون أيديهم يدعون الله ويستغيثون ويسألونه من فضله ويستجاب لهم، وهو ترد عليه دعوته بسبب مطعم محرم أو مشرب محرم مكتب محرم. وإذا كنا نترك الشهوات المباحة في الأصل في رمضان نترك شهوات مباحة أصلا، أليس الأحرى والأجدر بنا أن نترك ما هو محرم؟ إذا لم تخشع قلوبنا الآن في رمضان فمتى ستخشع؟ استبطأ الله إقبال قلوب المؤمنين فقال لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فنقول إذن هذه فرصتنا، ونحن الآن مقبلون على ربنا، وينقي الواحد منا نفسه، ما فينا أحد إلا فيه دغل، فيه أحقاد بغضاء أو تسميع ورياء، وكذلك فينا خصال مذمومة سواء كانت كذب غيبة نميمة إلى آخره. هذه فرصة الآن، الإرادة قوية والنفوس مقبلة، هذه فرصتنا الآن أن نبتعد تمام الابتعاد. يا من غدا في الغي والتيه وغره طول تماديه أملى لك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه. قال قتادة كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الإثمار فإنه سيقطع ويوقد في النار يصبح حطبا. وهكذا نفوسنا إذا لم تثمر في رمضان نخشى والله أن تكون حطبا للنار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويكفي التائبين شرفا أن الله تعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلنبادر بالتوبة عسى أن نكون عتقاء الله في هذه الليلة. من الأشياء التي يعودنا عليها رمضان المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فقد وفقك الله يا أخي الآن للمبادرة إلى المسجد. وبعض الناس ربما ما دخلوا المسجد من قبل، وبعضهم ربما لا يدخله إلا في رمضان. الآن صار المسجد صديقا، صار المسجد مألوفا، وصرت أنت إلفا للمساجد، تعمرها بالذكر والتسبيح وتصف فيها قدميك لطاعة الله. فإذا التعود على صلاة الجماعة يحصل الآن، وذلك ليستمر بعد رمضان. ربما يكون الآن هنالك محافظة على صلاة الفجر جماعة بعد السحور. ومن فوائد السحور هذا، من فوائد تأخير السحور أن يقوم للفجر ويصلي جماعة. والله تعالى قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات المكرمون. رمضان فرصة للتغيير لمن كان مقصرا في نوافل العبادات. يمكن الواحد من قبل ما كان يعرف إلا الفرائض ويقول الفرائض وبالكاد. الآن في رمضان النفوس مقبلة، القلوب منفتحة لأجل المستحبات. إنهم يصلون التراويح وهي مستحبة لا واجبة، وصفوفهم كثيرة، وصفوفهم في التراويح أكثر من صفوفهم في صلاة العشاء المعتادة. فلا بد أن نحافظ على المكاسب. تتربى فينا الآن عادات حسنة وخصال طيبة، ونتعود الآن على عبادات ما كنا معتادين عليها من قبل، تنكسر حواجز. بعض الناس كان يتصور مثلا أنه لا يقوم الليل، ومتى سيقوم الليل؟ الآن يقوم الليل، يصلي 11 ركعة أو أكثر. وهذه النوافل المكملة للفرائض شأنها عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. رمضان فرصة للتقدم في أي شيء، في قراءة القرآن على سبيل المثال، فمن كان هاجرا للقرآن تدبرا وحفظا وعملا لن يكون خارج هذا الشهر أحسن مما هو الآن، فهو الآن مقبل على كتاب الله، رتب لنفسه جزءا من القرآن يقرأه في كل يوم، ولا وهو محتسب للأجر، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الآن صار عندك جلد على تقليب الصفحات بعد قراءتها، وصفحة في إثر صفحة. يا أخي ويا أختي، آن الأوان لتكون هذه عادة مستمرة. نحن الآن نكسر حواجز كثيرة، ورمضان فرصة للتغيير لهذه المرأة المسلمة التي ربما كانت مقصرة في حجابها، تخرج في عباءة مطرزة أو ملونة مزركشة فاتنة عطرها يفوح، شفافة أو ضيقة أو قصيرة، لا تستر ما يجب ستره، لا تستره بالكلية. الآن هي تذهب لبيت الله وتسمع ضوابط الخروج الشرعية وتحاول أن تلتزم، لأن المعصية ما تتناسب مع رمضان وجو رمضان والمساجد والتراويح، فيكون هذا دافعا لها للمحافظة على الحجاب الشرعي، طاعة لله وإغاظة للشيطان وحزبه، وضبطا للنفس في قضية هذا اللباس الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، أليس منا من تعود سابقا على حياة الترف، وعلى كذلك أن يأكل ما لذ وله وطاب في أي وقت من الأوقات، فالآن أصبح بطنه خاويا وهو يجاهد نفسه كي يبقى ممتنعا عن هذه الشهوات لله. يتعود الآن على جوع، على خشونة، ربما تسلب النعمة، فهو الآن مستعد للمواجهة. إن كان الرجل ليعير بكثرة الطعام كما يعير بالذنب فيما سبق، فالآن رمضان بداية للتقلل من الأطعمة والاستمرار على ذلك. كذلك كنا في قضية الأخلاق والتعامل في نوع من الأنا، الشح، الغلظة، الشدة، العصبية والنرفزة، وعندك الآن نصوص تخاطبك وتقول: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو إني صائم إني صائم. الأولى تذكيرا لنفسه، والثانية تذكيرا لخصمه الذي الآن يريد أن يشاتمه أو يضاربه. فإذا ضبط الأعصاب، وصار الواحد يعني يقول: يا أخي إني صائم، ابتعد، يعني إني صائم، خلاص نحن في رمضان نحن صائمين. صار الواحد ينهى غيره عن شر بقوله: صيام، صوم يا أخي، صم، أنا صائم. المسألة هذه، التذكير بقضية الامتناع لأشياء، عن أشياء بهذا الصيام، ولا شك أن البطن إذا خلى والأمعاء والكبد إذا عطشت تذكرت جوع الجائعين وبؤس البائسين وحاجة المحتاجين، فالواحد تسمح نفسه في رمضان بالصدقات أكثر من ذي قبل، ويجود على الفقراء أكثر من ذي قبل، لأنه يعاني الآن، هو يذوق مرارة الجوع. كذلك هذا الشهر يعني يربي فينا الصبر والأنات، فالآن بالرغم من الجوع والعطش أنت تحاول أن تكون صبورا، تحاول أن تكون متحملا للآخرين في تصرفاتهم وأخطائهم. رمضان الآن يكشف نقاط الضعف في النفوس، وكيف يمكن أن يعالجها المسلم وأن يتغلب على ما يعاني منه طيلة العام، وهو الآن يرى أن عنده طاقة وعنده قدرة وعنده قوة وعنده تحمل وعنده صبر وعنده استعداد للتغيير وعنده وعنده. طيب أين كانت هذه من قبل؟ ألست أنت نفسك الذي تصوم الآن هو أنت قبل رمضان وهو أنت بعد رمضان إذا عشنا؟ فإذا لما لا نتوب عما مضى ونكون في حال أحسن فيما يستقبل؟ وقد أثبتنا لأنفسنا من خلال الصيام أننا نتغير ومستعدون أن نتغير، وعندنا القدرة على التغيير، عندنا القدرة على أن نتقدم في الطاعات. والله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هناك أناس يتقدمون وأناس يتأخرون، فهذه فرصة عظيمة للتقدم في رمضان. نعيد النظر في مجريات حياتنا وفي واقعنا، في نفوسنا، في سيرتنا، في صرفنا للأموال، في أصحابنا وأصدقائنا، وما هي نوعية المخالطين لنا. نعيد النظر فيما نقرأه، نعيد النظر فيما نشاهده، نعيد النظر فيما نسمعه، نعيد النظر في علاقاتنا مع الآخرين. هذا شهر فعلا يجدد لنا أشياء كثيرة. يا ليت شعري ما ادخرت ليوم بؤسك وافتقارك، فلتنزلن بمنزل تحتاج فيه إلى ادخارك. أفنيت عمرك باغترارك ومناك فيه بانتظارك، ونسيت ما لا بد منه وكان أولى بادكارك. ولو اعتبرت بما ترى لكفاك علما باعتبارك. إخواني وأخواتي، أيها الأحبة، هذا شهر من الله منحة لعلكم تتقون، فنحن نريد أن نحصل التقوى وأن نستمر عليها. المجال مفتوح والطريق سالك، فلنشمر ونغير نحو الأحسن ونتقدم ونستمر على ذلك إن شاء الله. نسأل الله أن يغفر لنا ما سلف وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ حاتم، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي، يتقبل منا ومنك.
منا ومنكم إن شاء الله. شيخنا، أنا قبل أيام كنت في مناسك العمرة.
نعم.
وكنت أصلي فرض الصلاة في المسجد الحرام مع الأخوان المسلمين كل.
نعم.
بعد عودتي للبلد ظليت أصلي مع المسجد الحرام عن طريق شاشة التلفزيون. أيوة. في كل وقت صلاة يصير.
يعني حتى الفرائض.
يجوز في صلاة الجماعة. نعم. يجوز صلاة الجماعة مع المسجد الحرام وأنا في داري، يعني عن طريق التلفزيون أسمع وأنفذ نفس الحركات مع الإمام.
طيب، خير إن شاء الله.
هاي السؤال. والسؤال الثاني، أنا كنت من أثناء طائف الشيعي، والآن أريد أتجه بالصلاة بالطريقة السنة النبوية، فهل هنالك فرق بين صلاة السنة وفرق بين صلاة الشيعة بالأوقات وبعدد الركعات والنوافل الصلوات ما بين صلاة وصلاة؟
طيب،
وأنا جدا ممنون منك وشكرا.
حياك الله يا أخي. الأخ محمد معنا، تفضل يا أخي. يا محمد، الأخ محمد. طيب، ذهبنا لمناسك العمرة الحمد لله على تيسيره، ويقول الأخ وصلينا في الحرم مع الجماعة فالحمد لله على توفيقه. بعد الرجوع لعل الحنين إلى ما كان فيه من الصلاة في الحرم جعل أخانا يواصل على الصلاة مع الحرم، لكن من بعد عن طريق الشاشة، فهل هذا يصح؟ الجواب: لا يصح الائتمام بالإمام إلا لمن كان معه في المسجد أو خارجه إذا اتصلت صفوف المصلين. فأما أن يصلي معه عن بعد في بيته مثلا أو من مسافة بعيدة أو من وراء طرقات أو من وراء أماكن وشوارع يسير فيها الناس، فإن هذا لا يصح في الائتمام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه أن بعض الناس كانوا يريدون الصلاة من حوانيتهم، ولعل ذلك نوع في نوع من الكسل أو العجلة في فتح المحل والدكان، فبين لهم رحمه الله أنه لا يجوز الائتمام بإمام المسجد وهم في حوانيتهم، وأن من كان بينه وبين المسجد طريق يمر منه الناس والدواب فإن هذا يقطع الائتمام ولا يصح الائتمام في هذه الحالة. طيب، معنا الأخ ياسين من ليبيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد، المرأة الكبيرة،
أيوة،
هل تأتيها جنابة عند من أنها تكون مدينة الجنابة؟
امرأة كبيرة ما لها؟
السؤال الثاني.
لا، المرأة الكبيرة ما لها يا أخي؟
تقول ان هل تأتيها جنابة عند من أنها تكون مدينة الجنابة؟
تقول هل تأتيها الجنابة؟
وهي كانت تقول كلها مدينة الجنابة.
ممكن توضح سؤالك أكثر؟
المرأة الكبيرة تقول لا مجيني الجنابة.
طيب،
المرأة الكبيرة،
أيوة، يعني قصدك تقول إن لا يأتيها الحيض؟
لا،
ياسين؟
نعم،
أيوة يا أخي، تقول أنت يعني المرأة هذه الكبيرة لا تحصل لها جنابة؟
أقول لها جنابة.
الصوت يتقطع يا أخي ياسين.
نعم، قلت لك المرأة الكبيرة،
أيوة،
تقول لا ما تجيش جنابة، هل تجيها جنابة ولا لا؟
يعني قصدك الاحتلام؟
نعم، لا ما تجيش جنابة.
الاحتلام في النوم في المنام؟
أيوة، تقول ما تجيش. لا.
طيب.
السؤال الثاني.
أيوة،
قلت لك إن إحنا في البادية دخان، الدخان.
الدخان؟
الدخان يصير في النار.
أيوة.
هل يفطر ولا ما يفطر؟
هل التدخين يفطر؟
لا، مش التدخين، النار دخان.
دخان النار، يعني إذا أوقدنا نارا.
نعم.
طيب.
النور.
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
قلت لك وضوء.
نعم.
غسل الوضوء قبل النوم، غسل اليدين ثلاثا قبل النوم.
غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم.
أيوة، هل في الغسل بعد التوضأ في ناس أخرى ولا لا؟
يعني هل يكون جزءا من الوضوء؟
أيوة.
طيب. تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت لمار، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ، أبغى أسأل حكم لبس العدسات الملونة للزينة والغير الزينة.
طيب.
واستخدام السكسو في نهار رمضان.
طيب.
بس، يعطيك العافية شيخ.
حياكم الله. طيب، إذا نقول الأخ حاتم، يا أخي الكريم، لا يجوز الائتمام بالحرم وأنت في بلدك، يعني أنت الآن في العراق وتريد أن تأتم بإمام الحرم في مكة وبينكما بعد المشرقين ونحو ذلك، فإذا هذا الاتمام لا يصح، وعليك بإعادة كل الفرائض التي صليتها بهذه الطريقة، عليك بإعادة الفرائض التي صليتها بهذه الطريقة. وكذلك لو أردت أن تقضي نوافل صليتها، لو فرضنا أنك صليت تراويح، فإن ذلك أيضا لا يصح الاتمام، لا يصح حتى في صلاة التراويح الاتمام. وكذلك ننبه النساء في البيوت أنهن لا يصلين مع إمام المسجد المجاور، لأن الصفوف ما اتصلت وهي ليست معه في نفس المسجد، فلا بد أن تكون معه في المسجد حتى يصح الاتمام، أو تتصل الصفوف بحيث لو خرجت من المسجد فالصفوف متصلة. وكذلك نقول الذين يصلون في الفنادق بجانب الحرم، إذا اتصلت الصفوف إلى مكانهم هم، هو بحيث ينظر يرى تحته الصفوف مباشرة، تصح الصلاة. وأما أن يصلي وبينه وبين الصفوف طرقات أو غير متصل، أبنية أماكن وليست الصفوف بمتصلة، فلا يصح الائتمام حينئذ. يقول أو الأخ حسن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ عيني؟
حياك الله يا أخي.
شيخ عندنا
نعم.
شيخ عندي سؤال عن العقيقة.
أيوة.
العقيقة، عن العقيقة شيخ سؤال.
حسن وطي التلفزيون رضي الله عنك، سكر الصوت هذا يعني، وطيه وتكلم معنا من السماعة فقط.
أي نعم. شيخ عندي سؤال عن العقيقة.
نعم.
هل يجوز في أسبوع أم 14 يوم أم 21 يوم؟
طيب.
وعندي سؤال الأخ، العام أنا ما صمت شيخ، عندي مرض بالكلى.
نعم.
عندي حصوة بالكلى، فقعد أطباء قالوا يأثر عليك الصيام وكذا وكذا، فالحمد لله السنة صمت. فالعام دفعت كفارة شيخ، إطعام مساكين نصف صاع
نعم
في كل يوم، في نعم. كل يوم
نعم
نعم شيخ. وما حكم صيام في العام
في كل يوم
نعم. انت يا اخي حسن لما كان عندك المرض هذا قال لك الاطباء انه لا يرجى برؤه وشفاؤه، ولا قالوا ممكن العلاج منه؟
والله شيخ أنا عندي حصو قالوا يأثر عليك الصيام، يعني الصيام يأثر عليك. الحمد لله السنة صمت يعني لحد الآن صائم الحمد لله والشكر.
أيوة هم قالوا يأثر عليك، لكن هل قالوا هذا المرض يرجع علاجه؟
نعم.
يعني في علاج له بحيث أن الواحد يشفى منه بمشيئة الله؟
نعم نعم
له علاج.
نعم
طيب.
نعم نعم له علاج شيخ نعم.
طيب
نعم.
خير إن شاء الله. طيب كان أخونا أيضا حاتم يسأل عن قضية الصلاة على السنة. الصلاة طبعا لا شك على السنة هي التي يطمع إليها المسلم، وأن يكون على محياها على السنة ومماته على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعمالنا ينبغي أن نتأسى فيها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نكن على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فعلى أي شيء نكون؟ فلا بد أن تكون أعمالنا، صلاتنا، صيامنا، حجنا وعباداتنا على السنة، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا، عليها نعيش، وعليها وينبغي أن نموت عليها أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. طبعا الأوقات معروفة، أوقات الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت عنوين كتابا موقوتا، وكذلك السنن الرواتب، ركعتان قبل فريضة الفجر، وأربع قبل فريضة الظهر، وثنتان بعد فريضة الظهر، وثنتان بعد فريضة المغرب، وثنتان بعد فريضة العشاء. كان الأخ ياسين، طيب الأخ معنا أو الأخت نور، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
رمضان كريم يا شيخ.
حياكم الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير. حياكم الله. تفضلوا.
ممكن اعرف هذا الحديث تفسيره شو معناه؟
تفضلي.
انه عن ابن عباس رضي الله عنه ضرب بعض الصحابة خباءت على قبر وهو لا يشعر انه قبر، فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك، فاتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ضربت خبائي على قبر وانا لا اعلم انه قبر انسان. يقرأ سورة الملك.
أيوة.
السلام هي المانع المنجية من عذاب القبر. ممكن تفسر لي يا شيخ تفسير هذا الحديث، يعني كيف عرف أنه يقرأ؟
طيب. طيب.
كان يقرأ يعني بالدنيا ولا شوف القبر؟
طيب طيب. خير إن شاء الله. الأخ ذيب تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك عمرك؟
إياك الله.
والله أنا حبك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي حبك الله.
كيف حالك يا أخي شيخ؟ أنا كنت قبل بارح مشغول، عندي ولد صار مشكلة ولد في المستشفى، وصلاة العشاء فاتتني ما ذكرت إلا في صلاة الفجر، وأنا أصلي ركعة الفجر ذكرتها وصليت هذا الفجر، ما يجوز ولا يجوز.
طيب طيب خير.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. طيب الجنابة في المرأة في حال المرأة الكبيرة، الجنابة تكون بأسباب، فمن ذلك الاحتلام في المنام، فإذا خرج منه الماء لاحتلام في المنام صار جنبا وعليه الغسل، وهذا لا يفسد الصيام. وقد يكون بإنزال المني عمدا في حال اليقظة فيصبح جنبا وهذا يفسد الصيام. وقد تكون الجنابة بوطئ، فإذا وطئ وأولج صار جنبا ولو لم ينزل وصار عليه غسل الجنابة. طيب هل يمكن يحدث الاحتلام المرأة الكبيرة؟ نعم يمكن أن يحدث. طيب إذا حدث الغسل وليس عليها شيء في صحة صيامها، قضية دخان النار هل يفطر؟ دخان النار لا يخلو منه الناس، يعني الآن كانوا يوقدون الحطب، ومعلوم أن الخباز والطاهي للطعام وربات البيوت في بيوت المسلمين فيما سبق كان لديهن هذا، فيتطبخ طعامها على حطب، هذا الذي كان مستعملا، وهذا الدخان لا يمكن تلافيه، فالمرأة التي كانت توقد حطبا لتطبخ عليه لم يكن ممكنا لها أن تتلافى هذا، وهذا الدخان دخان النار لا يفطر. وبالتالي فإن الإنسان لو تعرض له فإنه لا يؤثر على صيامه. أما بالنسبة طيب لغسل اليدين فإنه سنة بعد القيام من النوم، بل جاء الأمر به قبل إدخال اليدين في الإناء، وهو غير غسل اليدين في الوضوء، فهذه سنة إضافية ليست هي غسل اليدين في الوضوء في مقدم الوضوء. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من النوم ما يدخل يده في الإناء لا يدري أين باتت يده، قد تكون باتت في قذر أو في نجس، فلذلك يغسلها خارج الإناء ثم يدخلها في الإناء، فإذا أدخلها في الإناء يتوضأ فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق إلى آخر الوضوء. الأخت أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم نعم.
لو سمحت بس شيخ بسأل، بس إذا في واحدة ماشية بالحملة للعمرة،
نعم،
فأثناء ما هم ماشيين في الطريق نزلت عليها الدورة، لكن هي كان معها أطفالها، والحملة مشت يعني تحركت تصل في اتجاه مكة، وبعد ذلك خلت أولادها يعمروا يعني نزلت الميقات وأحرموا كلهم، وفي مكة هناك مشت وطافت عشان أولاد الصغار وهي معاهم، فحكم دي شنو؟
لكن هي ما أحرمت من الميقات.
هي ما أحرمت لكن بس عملت الإجراءات علشان أولادها معاها.
طيب لكن والآن خلاص رجعت ولا تبغى تنتظر لتطهر؟
لا رجعت.
رجعت طيب خير إن شاء الله.
أوكي.
تسمعين الجواب إن شاء الله. في حكم الآن دخول الحائض إلى الحرم والطواف مع أولادها، هذه كانت المسألة. أم محمود أيضا تفضلي. أم محمود طيب، كان السؤال عن لبس العدسات الملونة. العدسات اللاصقة على نوعين، عدسات طبية تستخدم لعلاج قصر النظر ونحوه مما هو للتداوي، فلا حرج في استعمالها باستشارة المختصة الطبيبة، ولو كانت ملونة ما دامت أنها طبية. أما العدسات النوع الثاني، العدسات التجميلية وليست الطبية، فهي تتخذ للزينة فقط، فإن كانت لزوجها فلا بأس بذلك، وإن كانت لغيره فينبغي أن تكون على وجه ليس فيه فتنة، وإذا خرجت أمام الأجانب فيجب أن تستر وجهها أصلا، ووضع وكشفه مع وضع هذه العدسات يزيد الفتنة فلا يجوز. وكذلك لا يجوز أن تضعها لخاطب، لأن في ذلك غش وتدليس، وأيضا يشترط أن لا تكون ضارة، لأن بعض العدسات قد تسبب التهابات وقد تحجب أشياء مهمة عن العين لصحة العين. وأيضا يشترط أن لا يكون هنالك إسراف في شرائها لقوله تعالى ولا تسرفوا. وأيضا كان عندنا سؤال عن استخدام الفيكس. الفيكس مادة نفاذة معروفة لها رائحة قوية، تستعمل في فتح المجاري التنفسية وعند نزلات البرد، قد تسبب أيضا نوعا من الدفء للصدر، فلها استعمالات جلدية خارجية، فلا مانع من هذا الاستعمال الخارجي. ولو فرض أن الجلد يمتصه فإن الفيكس ليس من الأشياء المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، فلا بأس بذلك، وله رائحة قوية تستخدم في فتح الأنف كما يحدث في نزلات البرد، فمن احتاج إليه فشمه فلا بأس. لكن هنا استعمال للفيكس ينبغي الانتباه له أيضا، وهو أنه قد يجعل في ماء يغلي فيتصاعد، وبعض الناس ربما يضع منشفه ويقرب أنفه من هذا المتصاعد ويستنشق بقوة، ومعلوم أن ما يستنشق ليتكثف فينزل إلى الجوف يفطر، يعني إذا كانت هذه مادة تتبخر وتتكثف في الداخل وتنزل إلى الجوف فإنها تفطر في هذه الحالة. أما مجرد الرائحة فلا تفطر، الرائحة لا تفطر، أما ما يتبخر فيتكثف في الداخل فينزل للجوف فإنه يفطر. كان السؤال عن العقيقة 7 و14 و21. السنة ذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يستطع ذبح في 14، فإن لم يستطع ذبح في 21، فإن لم يستطع ذبح في أي يوم لا حرج في ذلك، لكن الأفضل كما جاء في البيهقي عند البيهقي بسند حسن في من لم يذبح في 7 أن يذبح في 14، فإن لم يذبح في 14 ففي 21. يقول ما صام مرض لمرض يرجى برؤه وأخرج فدية؟ نقول الفدية لا تنفع هنا لأن المرض يرجى برؤه، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي، فعليك القضاء إذن يا أخي حسن. كانت الأخت نور تسأل عن قضية قراءة تبارك في القبر. جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا في إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، يعني أنه ضرب خباءه على قبر وهو لا يشعر أنه ولا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، الأصل أننا لا نسمع كلام الأموات، لكن الله قد يسمع بعض الأحياء أشياء مما في القبور. الأصل أننا لا نسمع، ولو ذهبنا المقبرة الآن ونتصنتنا على القبر ما نسمع شيئا، لكن قد يسمع الله بعض الناس أشياء، هذه خرق العادة الدالة على قدرته وفيها مواعظ للناس. فهذه مدام حصلت إذا ثبتت فنحن نؤمن بها، وهي وفيها أولا عظم هذه السورة سورة تبارك، وأن من تلاها وآمن بها تكون سببا لنجاته من عذاب القبر، فهذه فضيلة سورة تبارك. وفيها فضل أولياء الله الصالحين الذين يحافظون على مثل هذا، فإن الله عز وجل يجعل لهم في قبورهم أعمالا. وقد ورد أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وصلاة الأنبياء هذه خاصة بهم في قبورهم. فإذا خرق العادة في إسماع صحابي شيئا من قبر يكون فيه تعليم فيأتي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤكد له ذلك، هذا ولا شك من الأشياء التي تزيد الإيمان. طيب، أبو سعود من الكويت، تفضل يا أخي، والمعذرة تأخرنا عليك، تفضل يا أبو سعود.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله طال عمرك.
حبك الله، حياك الله
يا شيخ. عندنا رجل شايب شوي كبير بالسن، مريض بالسكر،
نعم،
والصيام أحيانا يتعبه، يعني حيل يتعبه، يعني مرة مثلا قبل يومين صام وتكرم ويكرم السامع رجع.
أيوة
رجال، فلنا طريقة، يعني الطريقة يعني مثلا ندفع عنه كفارة أو شيء، أو أنه نفطره وندفع عنه، في طريقة يا شيخ؟
طيب
مشكور يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. شيخ، إذا مصلي يصلي التشهد الأول،
نعم،
يقرأ التشهد الأول ثم دخل سهوا في التشهد الثاني،
نعم،
في التحيات،
نعم،
في نهاية الصلاة هل يسجد سوى السهو؟
يعني هو يصلي في التشهد الأول دخل في الصلاة الإبراهيمية تقصد؟
بالضبط، نعم. هل في الصلاة يسجد سوى السهو أو؟
طيب،
جزاك الله خير،
حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله.
مع السلامة.
الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. طيب، السؤال كان عن ولد له في المستشفى، فاتته صلاة العشاء بسبب انشغاله به ولم يتذكر إلا في صلاة الفجر، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فما دام يا أخي الكريم أنت نسيتها فليس عليك شيء إلا أن تصليها عندما تذكرها، وبما أنك كنت تصلي الفجر فذكرتها فأنت لا تستطيع أن تقلب نية الفجر إلى عشاء، لأنك لو قلبت نية الفجر إلى عشاء لا تصح فجرا ولا عشاء، لا تصح فجرا ولا عشاء. فإذا ماذا عليك أن تفعل؟ أن تصلي العشاء بعد أن تفرغ من صلاة الفجر وتكون معذورا في عدم الترتيب بالنسيان، تكون معذورا في عدم الترتيب بالنسيان. طيب، كان هنا سأل إخوة عن أشياء من المفطرات يحسن. طيب نأخذ الأخ فتحي من ليبيا ثم نتكلم قليلا عن بعض المفطرات. تفضل يا أخ فتحي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
مساء الخير شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب، في العصر الحديث أيها الإخوة جد بالناس أمور في الصيام لم تكن توجد أمور لم تكن توجد من قبل في عالم الطب، فصار السؤال عنها في الصيام، هل يحصل بها الفطر أو لا يحصل بها الفطر، وربما تشبه المفطرات من بعض الوجوه، وهذه الأشياء التي فيها علاجات وأدوية، فينبغي معرفة هذه الأمور. والحمد لله أن هنالك من أهل العلم من تصدى لها وبين حكمها، فقد عرضت قضايا منها على هيئة كبار العلماء في المملكة وعلى اللجنة الدائمة للإفتاء فيها، وكذلك المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي بين كثيرا من أحكامها. وفي مثل هذه الدقائق ينبغي الرجوع إلى هذه اللجان والهيئات والمجامع التي درست مع الأطباء ومع المختصين هذه الأشياء والعلاجات، وبينت بعد ذلك حكمها في قراراتها الفقهية. فهذه الأشياء المتعددة من المستجدات أقسام، فمنها ما يدخل عن طريق الفم، ومنها ما يدخل عن طريق الأنف أو الأذن، ومنها ما يدخل عن طريق الجلد أو المهبل، ومنها ما يكون عن مجرى البول والغائط، ومنها أشياء تخرج من البدن أو تخرج من البدن. فأولا ما يعتبر من المفطرات من المستجدات حقن الدم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء. وكذلك الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأن بمنزلة الأكل والشرب، كما جاء ذلك في فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز وفتاوى شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وكذلك في قرارات المجمع الفقهي. وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كإبر البنسلين والإنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم، وكذلك الإبر المسكنة للآلام، فإنها لا تضر الصيام سواء أخذت عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد. وهنالك إبر تؤخذ لتعطى للمريض كي يستقي، كما يعطى في حالات التسممات، فإن حكمها حكم من تعمد أن يستقي، فهذه تفطر فيقضي ويجوز أن يستعملها للحاجة. ومنها إبر متعلقة بالتخدير والبنج، فإذا كان التخدير موضعيا كبنج الأسنان ونحوه فلا يفطر، وإذا كان البنج كاملا فأدى إلى غياب عن الوعي طيلة اليوم، يعني من الفجر إلى المغرب، تعاطى ما يفقده الوعي فيلزمه القضاء. أما إذا استيقظ المريض في أي جزء من أجزاء النهار فلا يفطر إذا كان قد نوى من الليل. وأما غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوع الدم مع إضافة مواد أخرى إليه من السكريات والأملاح والمغذيات فإنه يفطر، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بعد سماع كلام الأطباء في طبيعة عملية غسيل الكلى. والتبرع بالدم يفطر كما تقدم ويؤثر، والتبرع بالدم يفطر عكس الحقن بالدم فإنه يفطر أيضا، لكن هذا للامتلاء وهذا للاستفراغ. فالتبرع بالدم يعني حقن الدم يفطر لأنه مغذي، والتبرع بالدم مفطر لأنه مضعف، فيؤثر ويكون كالحجامة. فلا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في النهار إلا أن يضطر أو يكون هنالك مضطر فيتبرع له فيفطر لإنقاذ معصوم ويقضي. وأما يعني سحب قليل من الدم للتحليل فلا يفسد الصيام لأنه لا يضعف البدن كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. وأما منظار المعدة فإذا أدخل من غير أن يدخل معه شيء من المواد فإنه لا يفسد الصيام. أما إذا دخلت معه مواد دهنية أو سائلة فإنه سيفسد الصيام ولا يستعمل إلا للضرورة، ولذلك يجعل هذا في الليل إلا إذا احتيج له في النهار. وأما المنظار الشرجي لفحص القولون إذا كان بحيث يصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، فإن ضخ معه شيء من السوائل أو المحاليل مع هذا المنظار الشرجي أو المواد الهلامية أو الدهنية ونحو ذلك فحينئذ يفطر لأنه سيمتص ستسحبه سيمتص ويذهب إلى المعدة فيحصل الفطر به. أما إذا كانت هذه المواد الداخلة عبر المنظار الشرجي لا تصل إلى أماكن الامتصاص وبالتالي لا تصل طبعا إلى المعدة فإنها لا تفطر. وأما الدواء الذي على هيئة كبسولات ويبتلع أو الحبوب فلا شك أنه يفطر. وينبغي على الطبيب المسلم أن ينصح المريض بتأجيل ما يفطر إذا كان يمكن تأجيله، بمعنى مثلا يكون في الليل بدلا من النهار، يكون بعد رمضان بدلا من أن يكون في رمضان، فإن دعت الحاجة إليه في النهار فعند ذلك يستعمل ويفطر به ويقضي والحمد لله على تيسيره. نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا، وكان سؤال أختنا عن امرأة معها أطفال جاءتها العادة فلم تحرم لكن دخلت مع أولادها للحرم وطافت معهم فما حكم ذلك؟ الجواب: يحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء دخول المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر للمكث فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وكذا في فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى شيخينا ابن باز بن عثيمين رحمهم الله. فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا مارة به فقط. وأما المكث كمن دخلت للطواف أو تجلس لسماع درس فإنه لا يجوز لها ذلك. والمرأة الحائض لا يجوز أن تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وتمكث فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن اللبث في المسجد وأمرها باعتزال المصلى في صلاة العيد، فقال عن الحيض يعتزلن المصلى. فإذا المساجد من باب أولى، لكن أن تدخل مارة فتأخذ شيئا أو تكلم إنسانا أو تضع شيئا مثلا وتذهب فلا مانع، فلا مانع من ذلك. وبناء عليه أختنا التي ذهبت دخلت للطواف مع الأولاد عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: عندنا شايب مريض بالسكر فما هي الطريقة؟ وهو يعني يشق عليه الصوم جدا. نقول: كبر السن، لو كان لمجرد كبر السن واحد كبير في السن بحيث يشق عليه الصيام لوهن بدنه وضعفه وكبر سنه فيجوز له الإفطار، ويكون عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم. وكان أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه يطعم في آخر الشهر، فلو كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا، ولو كان 30 يوما أطعم 30 مسكينا، ولا بأس أن يدعوهم إلى طعام أو يوزع عليهم وجبات مثلا من الطعام المطبوخ أو نصف صاع من الطعام غير المطبوخ يعطى لكل واحد، والحمد لله على تيسيره. كان عندنا سؤال من أبي عيسى أيضا على قضية التشهد الأول ثم يعني في التشهد الأول انتهى من التحيات وشرع في الصلاة الإبراهيمية. جمهور العلماء يقولون لا تشرع الصلاة الإبراهيمية المعروفة إلا لا تشرع في التشهد الأول، وإنما تكون في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما التشهد وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام تخفيف الجلوس في التشهد الأول، فكان يخففه ويقرأ فيه التحيات. وقال بعض العلماء إنه لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقد جاء عن الشافعية هذا، بل قالوا باستحبابه، وذلك لأن الأحاديث التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم تفرق بين التشهد الأول والثاني، وقد رجح القول بهذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أنه لا مانع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، ونصر هذا الشيخ الألباني نصرا كبيرا في كتابه صفة الصلاة. على أي حال ما عليك إن شاء الله سجود سهو في هذا إذا دخلت في الصلاة الإبراهيمية وأكملتها، وهنالك من العلماء من قال باستحبابه، فأنت لم تفعل خطأ في الصلاة. والجمهور يقولون ليس مشروعا، بمعنى أنه أن السنة الاقتصار على التحيات فقط. طيب أم محمد من ليبيا تفضلي.
والله يا شيخ أنا عندي بالنسبة سعد مجين تنتهي ينزل معاه بس ومعاه الدم.
ترفع الصوت محمد شوي.
قلت لك لما من الدورة يجيني معاه بعد الدورة أنا دورة نهائي وتبدا معاه شوي.
معلش أنا صوتك صوتك لا يصلني، لكن أنت تقولي أنه في نقط من الدم تأتي بعد الدورة. طيب أم محمد. طيب لعل الأخت ترسل بسؤالها مكتوبا أو ترسله إلى التحكم في البرنامج. طيب أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في شهر رمضان، صلاة التراويح من الشعائر العظيمة في هذا الشهر، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهي بشارة عظيمة لنا جميعا بالمواظبة على صلاة التراويح، وأن من صلى مع الإمام الصلاة كلها حتى يسلم الإمام من قيام الليل فكأنه قام الليل كله. وحتى تتم هذه النعمة ويتم لنا الأجر، فلا بد أن نراعي المساجد وصلاة التراويح. فهناك أمور نحتاج إليها الآن ونحن نجتمع في صلاة التراويح كل ليلة: الاهتمام بالنظافة بعد الطهارة ولبس أحسن الثياب، ما يخرج الإنسان بملابس النوم ورائحة العرق وروائح كريهة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني في كل وقت سجود وفي كل مكان سجود وهو الصلاة، يعني حتى لو كنت في بيتك يا أخي على التفسير في كل مكان سجود في كل وقت سجود، فكذلك تزين لربك، تزين لربك. بعض الناس يعني يصلي قميص شيال وربما، طيب أنت لا تقف هكذا أمام عظيم من عظماء الدنيا، فأنت الآن تقف بين يدي الله، فتزين حتى لو كنت في بيتك، حتى لو كنت تصلي في بيتك. طيب طبعا ستر العورة هذا مفروغ منه، لكن لو قال واحد يعني ما هو الزينة، نقول: اللباس النظيف الحسن، اللباس النظيف الحسن. ويتجمل عندما يأتي بيت الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا اجتناب رائحة الثوم والبصل وما يكره، رائحة التدخين. إذا كان الثوم والبصل والكراث نهينا عن قربان المسجد إذا أكلناها وهي في الأصل مباحة، فكيف برائحة التدخين؟ فلا بد أن نعطي بيوت الله حقها. طيب الأخت أم عبد الله معنا من الإمارات، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
رمضان كريم.
تفضلي حياكم الله.
عندي ثلاث أسئلة شيخ الله يخليك.
تفضلي.
تفضلي. أنا اتطلقت من قبل رمضان، طلقني غيري بس رحنا القاضي وعطانا موعد أسبوع، يعني أحسب العدة من اليوم اللي طلقني غيري ولا من اليوم اللي تطلع لي الورقة من المحكمة؟
أيوة. من
عندي
من
سؤال، أنا عندي ذهب بس الذهب ما عندي في البيت، عند أمي، وأمي عايشة في بلد غير البلد اللي عايشة فيها أنا.
أي
من يطلع الزكاة، أنا ولا أمي؟
طيب.
وعندي سؤال صديقتي، عندي صديقتي يعني ملتزمة تصلي الصوم تعبد ربي الحمد لله كل بس مشكلة عندها داخل على موقع يعني تبع بالحلال، هالموقع يقولوا إنه موقع زواج بالحلال وتتعرف على يعني ناس تكلمهم بس على الموقع على سبب زواج حلال، هذا
طيب
حلال
طيب
ولا حرام؟ الله يخليك.
طيب خير إن شاء الله، حياكم الله. الأخ مجدي تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط كذا.
تفضل.
أنا صيدلي أداوم في الصيدلية.
نعم.
أنا صيدلي
نعم.
أيوة يبدأ دوام الساعة 9 مساء يعني وقت صلاة الترويح.
نعم.
فأودي صلاة الترويح لكن الدوام يفرض علي أني أجي الساعة 9 ما.
تمام.
هل يعني في أجر ولا شيء ولا؟
أيوة. طيب.
ما رأيك يا شيخ؟ يعني أنا تأخرت مرة 10 دقائق فلقيت الناس واقفين عند باب الصيدلية.
أيوة. طيب.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب. كنا نتكلم عن موضوع الاعتناء بصلاة التراويح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي عباد الله والملائكة في المسجد، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبعض النساء ربما تأتي برائحة الطبخ كما هي والأشياء المنفرة، يعني روائح المنفرة إلى المسجد. الآن حر، رائحة الآباط، رائحة الجوارب، فلابد أن نعتني، لابد أن نعتني بيوت الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، من تعظيم شعائره أخذ الزينة وكذلك التنظف عند إتيان بيوته، وأيضا التطيب والتعطر للصلاة، لأن الطيب مما حبب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المجامع الناس مثل صلاة التراويح، فالروائح هذه الطيبة تفتح نفس الإنسان، بينما الروائح السيئة تسد نفسه وتنفره. المحافظة على الهدوء داخل المسجد، عدم رفع الأصوات، بعض الناس يصيحون يصرخون ويتركون أولادهم يصيحون ويصرخون، فليكن هنالك عناية بهذا الأمر بحيث لا نشوش على الإمام ولا على المصلين في سماعهم. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فكيف بغير ذلك؟ وأيضا الجوالات وأصوات الجوالات، وبعض الناس يعبث بالجوال ويقرأ الجوال ويشتغل بالجوال وهو في الصلاة يقدم ويؤخر، فلا بد أن نقفل هذه تماما ونتفرغ لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو ما يفضي إلى ذلك يمنع منه. طيب الأخ أحمد من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
نفضل فضيلة الشيخ، كان عندي سؤالين. الأول بالنسبة لرخاخ الأنف.
أيوة.
مزيل احتقان الأنف في نهار رمضان، هل يفطر أم لا؟ والسؤال الثاني
بخاخ، تقول بخاخ الأنف يا أخي؟
أيوة بخاخ الأنف حضرتك.
طيب.
السؤال الثاني كان ليا واحد زميل ليا في الشغل، بس هو مش مسلم، هو مسيحي نصراني، وكان طلب مني مبلغ على سبيل السلف، وف فهل يعني لو اديته مبلغ عشان يفك ذمته هل ده يعني يحتسب لي كثواب ام لا؟
ايوه
شكرا جزيلا.
طيب الله يحييك. الاخ ابو سلطان تفضل يا اخي.
ابو سلطان معك
حياك الله.
ابغى اسال، انا مصاب معي السكر والضغط واخذت العلاج بعد لاني ما صحيت لم تاثر واخذت العلاج بعد الاذان.
ايوه
هل علي شيء في ذلك؟
ايوه
يعني ضروري اخذ العلاج.
طيب خيرا ان شاء الله حياكم الله. بالنسبة لسؤال أختنا أم عبد الله، متى تبدأ عدة الطلاق؟ تبدأ عدة الطلاق من الحكم بوقوعه، فإذا أوقعه تبدأ العدة. هذا طلق، تبدأ عدة الطلاق من وقوع الطلاق، تبدأ عدة الطلاق من وقوع الطلاق، فقد يوقعه عند القاضي ويسجله عنده ويتلفظ به، وقد يوقعه في مكان آخر، قد يوقع برسالة جوال، قد يوقع على المرأة في بيتها، قد يوقع في أي مكان، وقد يوقع في المحكمة. فإذا من وقوع الطلاق تحسب العدة، لا وليس من خروج الصك. الصك خروج الصك يعني قد تأخر أسبوعا مثلا للكتابة والتقييد ونحو ذلك، فإذا هذا ليس لا يحسب، لا تحسب العدة من قضية صدور الصك، وإنما من وقوع الطلاق، من وقوع الطلاق. ذهبها عند أمها من الذي يخرج الزكاة؟ هي طبعا صاحبة الذهب، هي التي تخرج الزكاة صاحبة الذهب. أيضا تقول صديقتها موقع دخل، تدخل موقع يزعم أنه للزواج وتتعرف فيه على الشباب، لا شك أن هذا منكر عظيم. ومواقع اصطياد الفتيات بعضها لبس بقضية الزواج، وبعض مواقع الزواج مادية تهدف إلى الكسب من أصحاب الموقع، ولكن لا يبالون بمسألة الحلال والحرام في مسألة في منع هذه المنكرات التي تحدث أحيانا أمام الناس، وضع صور ووضع منتدى وكلام وإتاحة الفرصة للكلام بين الطرفين والحوار الصوتي، وصارت القضية كأنها تعرف النساء الأجنبيات على الرجال الأجانب باسم الزواج، فتحت اسم الزواج يعصى الله، وتحت اسم الزواج تقام العلاقات المحرمة، وتحت اسم الزواج يتم التعارف المفضي إلى لقاء وإلى أفعال تغضب الله. فإذا النكاح الشرعي بريء من هذا، والخطبة لها طريقها، فأتوا البيوت من أبوابها. أما أن نترك الشباب يتعرفون على الفتيات عبر الشبكة بحجة الزواج، طيب يا أخي أنت ستخطب من أهلها، لك أهل يخطبون لك، لك أم لها نظرة، لك عمة وخالة عندهما خبرة، لك أخت تعينك على ذلك. الآن سبحان الله نريد إلغاء أدوار اجتماعية مهمة، يعني باسم التقنية نريد أن التقنية تلغي أدوارا اجتماعية مهمة، وهذا غير صحيح ويؤدي إلى مشكلات متعددة. بعض الناس يقولون جربنا ونجحنا، طيب كم مرة نجحت وكم مرة صار فيها خلاف ذلك؟ بعض الدراسات تقول إن مواقع الزواج تنجح في 5%، يعني الذين يدخلون ويقيمون يتعرفون على بعض في مواقع الزواج تنجح 5% فقط في إنشاء زواجات حقيقية، والباقي تعارفات وعلاقات محرمة ومشبوهة وغير شرعية. فإذا يجب الحذر من هذا الباب الذي قد يفتح على أنه باب شرعي، والنكاح والزواج والشرع حث على الزواج، ونحن الآن نسلك مسلكا للزواج ونبتغي طريقا للحلال، ثم في النهاية تقعون في المحرمات. يقول أخونا إنه صيدلي ويحتاج لفتح الصيدلية والساعة 9 مساء وقت التراويح. طيب إذا يا أخي الكريم، ما دام عملك يقتضي أن يعني تذهب إلى العمل وقت التراويح، فأنت غير محروم من قيام الليل والحمد لله، فإذا رجعت إلى بيتك فانصب قدميك في الصلاة لربك وتؤدي هذه الصلاة والحمد لله. وإن صلى معك أحد من أهل بيتك من زوجة أو ولد جماعة فهذا طيب أيضا. يقول أيضا الأخ هنا إن عمله مليس لباخ باللهجة العراقية والعمل متعب، فهل يفطر؟ هذه من الأسئلة التي جاءتنا مرسلة مكتوبة. فأصحاب المهن الشاقة يجب عليهم أن يصوموا ويجب عليهم نية الصيام، ولا يمكن أن الإنسان يعني يفطر هكذا من أول اليوم قبل أن يتعرض لشيء. فإذا كان هذا العمل الشاق بهذا الحال فأنت يا أخي يمكن أن تأخذ إجازة في رمضان، يمكن أن تجعل عملك في الليل، يمكن أن تجعل العمل في أول النهار حيث لا تكون الشمس قوية ونحو ذلك. فإذا الصيام لابد أن يصان، وهذا فرض لابد أن يؤدى. والإنسان أحيانا قد يعني يطور نفسه بالانتقال إلى عمل آخر، فإذا كان عملك يحول بينك وبين عبادة يمكن أن تطور نفسك للانتقال إلى عمل أو وضعية في العمل تمكنك من الصيام، وكذلك بالاتفاق مع الزبائن الذين تتعامل معهم. يقول زميلي طلب مني قرضا وهو غير مسلم فهل أعطيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، فإذا لا مانع من إعطائه. الأجر على حسب النية، قد يكون عندك نية الدعوة إلى الله أو التأثير عليه أو تعطيه مثلا انطباعا حسنا عن المسلمين وأنهم يقفون مع الناس في ضيقهم، فالإحسان إليه بقصد تحبيبه إلى الدين أو دعوته إلى الدين تؤجر عليه. نعم تؤجر عليه. طيب، كان أيضا أبو سلطان يسأل عن السكر والضغط والحاجة لأخذ العلاج، من فاته الدواء وهو يحتاجه ولو لم يأخذه تضرر، فيجوز له أخذه في النهار أو بعد الأذان ويقضي، لأن الدواء إذا كان يتعاطى مثلا عن طريق الفم يبتلع فإنه يفطر لا شك، فإذا بلع دواء بعد الفجر فإنه يفطر، فهو إذا احتاج إليه يفطر ويقضي، أما إذا أمكن تأجيله إلى الليل يؤجل. طيب، كانت الأخت يعني أم محمد من ليبيا تقول إنه ربما خرج منها يعني شيء أو مادة، تجد مادة فيها حموضة ونحو ذلك. فالحقيقة أنا ما فهمت سؤالها جيدا، فنعتذر إليها عن الإجابة، ولا أستطيع أن أجيب عن شيء لم أدركه. أيها الإخوة والأخوات، هذه صلاة التراويح ينبغي يعني أن نتعلم منها التواضع، أن تقف بجانب إخوانك، هذا الفقير، هذا الكبير، هذا الصغير، وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم. لعلنا يعني نأخذ دقائق في الحديث عن صلاة التراويح ثم نعود لأخذ أسئلة الإخوان إن شاء الله. لينوا بأيدي إخوانكم، حديث رواه أبو داود وحديث صحيح. أيضا ننتبه في قضية صلاة التراويح حجز الأمكنة، بعض الناس يحجز مكانا قد يحتاج للخروج مثل الوضوء ويرجع فلا بأس، في الحرم يحجز مكانا هو يصلي يعني يبكر للحرم يجلس، يريد أن يتوضأ ويرجع فيحجز مكانا لا مانع، لكن أن يقدم السائق والعامل والولد يحجز له مكانا وهو نايم في البيت أو أنه يعني يأكل ونحو أو يتفرج على التلفزيون ويقول أرسلت لهم يحجزوا لي مكان، فهذا خطأ، وحجز المكان لا يجوز في هذه الحالة، والمكان لمن سبق، والسبق بالأبدان وليس بوضع أغراض. أما من كان داخل المسجد فقد عرفنا حاله أنه لا بأس لمن كان داخل المسجد أن يحجز مكانا. وكذلك نوصي أخواتنا بالتزام الحشمة عند الخروج صلاة التراويح وعدم التبرج بزينة غير متبرجات بزينة، وأن يرتدين الثياب الساترة وأن تدني عليها جلبابها فتجعله من أعلى شيء من الرأس إلى أدنى شيء أسفل القدمين كما أمر الله، يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء في اللغة من أعلى شيء إلى أسفل. وأيضا لا تستعطر تضع عطرا فتخرج فيشمه الرجال فيكون تكون قد وقعت في نوع ودرجة من الزنا والعياذ بالله. ومن وضعت شيئا فلتغتسل منه قبل أن تخرج. وكذلك فإن المسجد يعني ليس مكانا لتزية الأوقات والتسلية ونحوها، فربما يكون في درس وآخرون يشوشون على المصلين أو على الحاضرين أو على مستمعي الدرس، وهذا بلا شك فيه إيذاء، وهؤلاء جاءوا لطلب العلم والواجب إعانتهم وليس تعكير الجو عليهم والتشويش عليهم. وهذا نلاحظ موجودا في بعض المساجد المفترض أن يكون للمساجد هيبتها. نعود لأخذ الاتصالات من بعض الإخوة والأخوات. وكان هناك موضوع عن يعني أو عن قضية السؤال عن سورة تبارك. سورة تبارك القصة التي وردت فيه ينبغي الذي ثبت منه أنها هي المانعة وهي المنجية من عذاب القبر. والقصة التي وردت قد ضعفها بعض أهل العلم، ولما أشرنا إلى قضية تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله للقصة إنما صحح منها المرفوع هي المانعة وهي المنجية من عذاب القبر وليس تلك القصة. فإذن القصة إذا لم تثبت فلا نستطيع أن نبني عليها شيئا، وإذا ثبتت نقول كما تقدم من أن الله قد يخرق العادة لبعض الناس فيسمعون أشياء لا تسمع في العادة، فيها بيان لقدرته سبحانه وفيها تثبيت للإيمان وزيادة. طيب الأخ حسين من تونس تفضل. تفضل يا أخ حسين. أخ حسين طيب. سأل بعض الإخوة أيضا عن قضية دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين، هل يقال في أول ركعتين من التراويح أو أنه يقال في كل ركعتين منها؟ الجواب عموم الأدلة التي وردت في الاستفتاح لكل صلاة، فإذا في كل ركعتين دعاء استفتاح، في كل ركعتين دعاء استفتاح. ويستثنى طبعا صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، وبالتالي لا يستفتح لها، يبدأ بالفاتحة مباشرة. طيب معنا الأخت أم أبرار تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت لقضية الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة المطلقة
أنها تتزوج شخص يعني من المرتجعة؟ نعم.
أنت تتزوج
شخص
من المرتجعة
تطلق. المرأة المطلقة هل يحق لها إيش؟
أنت تتزوج رجلا من
المرتجعة. طيب لعل الإخوان يكتبوا لنا السؤال ويرسلونه لنا. طيب الطلاق إذا كانت انقضت عدته فيجوز لمن طلقت أن تتزوج، فإنها إذا انتهت عدتها ملكت أمرها، إذا انتهت عدتها ملكت أمرها، فحينئذ تستطيع الزواج. ويشترط في الزواج أن يكون خاليا من الموانع، يعني مثلا المسلمة ما تتزوج من كافر، لأن كفر الرجل مانع من صحة العقد، فلا يجوز لمسلمة أن تكون تحت كافر أو مشرك شركا أكبر. وبعض الأخوات تقول يأتيني شخص عنده بدعة فهل أتزوجه؟ نقول إذا كانت البدعة تخرج من الملة فلا يجوز الزواج منه، وإذا كانت لا تخرج من الملة فيجوز، ولكن تحذر لأنه قد يفتنها، وربما تقول أصلحه فيضلها، فيجب الحذر حذرا بالغا من قضية البدع لأن لها أثار خطيرة. طيب الأخ خالد تفضل يا أخي. الأخ خالد.
نعم
تفضل يا أخي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
الله يقبل طاعتك يا شيخ.
آمين وأنت كذلك يا أخي.
يا شيخ الله يحسن جزاك، أنا عندي حلال في السعودية وأنا ساكن في الكويت.
نعم.
وأطلع الحلال هناك، يوم ناخذ أسبوع ويوم نكسر ويوم أدون ويوم بها، فكيف الصلاة معي؟ أنا أجمع، أنا أقرن وأجمع، أنا أتم أنا.
طيب طبعا هذا في بر، يعني أنت تذهب إليها في البر.
نعم نعم.
أي طيب خير إن شاء الله. بالنسبة لهذا السؤال، لو كان للإنسان مسكن في بلد آخر، عنده مسكن في هذه البلد ومسكن في هذه البلد، فعند ذلك يكون مقيما هنا ويكون مقيما هنا، فيجمع ويقصر في الطريق بينهما، لكن أخونا يقول أذهب إلى حلالي أو إلى غنمي أو إلى إبلي وهي في البر، فأنا ليس عندي مسكن. فإذا هو إذا ذهب وقطع مسافة سفر أكثر من 80 كيلومترا فإن له القصر، إذا كان لن يجلس في المكان أكثر من 4 أيام فإن له أن يقصر، والسنة أن يقصر بلا جمع، إذا نزل في مكان وهو مسافر يقصر بلا جمع، ولو جمع جاز، ولو جمع جاز. وإذا كان في طريق السفر، إذا كان مرتحلا فإنه يجمع ويقصر، فإذا نزل يجلس يوم يومين 3 4 فإنه يصلي قصرا من غير جمع، ولو جمع جاز. ونذكر بسنية الأذان، فمن نزل في مكان أذن فإنه يصلي معه من خلق الله ما شاء الله وهو لا يدري عنهم، وكذلك فإنه إذا أذن في الخلاء يشهد له كل شجر ومدر وحجر، فهذا من الأجور، من أبواب الأجور العظيمة. وطيب قبل ما أيضا نأخذ اتصال أخ عمر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
والله نحبك في الله.
حبك الله.
سؤالين بعد إذنك. أنا عندي مولود صغير وعدى على ولادته شهر وكم يوم، بس سمعنا إنه قريت إنه بالنسبة لحلق الشعر ونتصدق بوزنه ومال، بس ما قدرتش ألاقي دليل على كده، فلو حضرتك تنصحنا في الموضوع دوت. وبعد إذنك لو في سؤال ثاني.
ممكن.
بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة وقت التهجد القيام نقول آمين، ونفس الشيء بالنسبة لصلاة الجمعة، يعني لأنه في سمعت الشيخ بيقول إنه رفع اليدين في الصلاة يعني مش وارد على الرسول إلا صلاة الاستسقاء فقط، فأريد لو تنصحنا بذلك كمان.
طيب خيرا إن شاء الله، حياك الله يا أخي. الأخ عبد اللطيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاهز أخوي.
حياك الله يا أخي.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحييك
شيخنا. حيا.
طيب يقول انه ولد له مولود مضى عليه شهر وبعض وكم يوم، فماذا بالنسبة لحلاقة الشعر؟ ثبت في السنة أن المولود يعني الذكر الغلام كما جاء في الحديث يحلق شعره ويدهن بالزعفران، ودهن رأس المولود بالزعفران بعد حلقه في فوائد متعددة، وهو من السنن المهجورة عند كثير من الناس. دهن الرأس، دهن رأس الولد بالزعفران بعد حلاقته. طيب، إذا حلق شعر المولود تصدق، شرع له أن يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، شرع بأن يتصدق بوزنه فضة. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن فاطمة رضي الله عنها أنها لما ولدت الحسن قال لها احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. فهذا الحديث الحسن فيه مشروعية الصدقة بوزن الشعر. طيب، هل يلزم يأخذ الشعر إلى محل الذهب والفضة ويزنه له بالميزان؟ وهذه قضية قد لا تتيسر، فلا مانع من التقدير يا أخي، قدره تقديرا غرام غرامين كم وزنه يعني، وتصدق بها بوزن فضة. طيب، لازم يروح محل الفضة ويشتري فضة ويعطي الفقير فضة؟ ممكن يعطي نقود نقد يعني من الأوراق النقدية، لا مانع من ذلك، يعطي أوراق نقدية لا مانع من ذلك. طيب، رفع اليدين في الصلاة في القنوت، نعم، الإمام كما أفتانا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله المأمومون تبع للإمام، فحيث أن الإمام يرفع المأمومون يرفعون أيضا ويؤمنون. أما في الخطبة فلا رفع، لا الإمام ولا المأمومون، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في الخطبة يرفع ويرفعون، أما غير ذلك فلا، كما جاء في حديث الصحابة قبح الله تلك اليدين رفع، لأنه رفعتا في غير موضع الرفع. طيب، الأخ صرار من تونس، طيب الأخت أم علي،
ألو يا شيخ،
تفضل يا أخي، تفضل، حياك الله من تونس أخونا، تفضل.
الله يسلمك، أنا السرار من تونس، لكن يا شيخ أنا من ليبيا.
أنت من ليبيا؟
أيه،
ما شاء الله، حياك الله، حي الله أخانا السرار، تفضل يا أخي.
نبي نكلمك عن والدتي، بس أنا مريضة وقاعدة في المصحة.
أيوة،
ورمضان، فهل ندفع عليها دية ولا بعد الصحة الصيام ولا كيف البرنامج؟ هذا البرنامج اللي نسأل عليه.
هل عقلها معها وتمييزها أم لا؟
لا، عقلها تمام وتمييزها تمام، لكن هي دايرة عملية وصار لها مضاعفات، فجبناها من المصحة وعملين لها دخول.
طيب،
بنعرف ندفع عليها دية ولا اصبرها عاد؟
أخي،
هذا السؤال الأول.
أخي الصرار، هل قال الأطباء إنه يرجى شفاؤها أو شيء مزمن؟
لا، قالوا بابا، قالوا لابد ان تفطر في 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 رمضان، وان شاء الله شفائها عن يجي ان شاء الله بشويه يعني.
طيب خير ان شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال بنسال، انا طبعا مقيم في تونس وجاي من ليبيا، نسال عن الصلاه، انا اصلي قصر، هل يجوز ان اصلي قصر فتره انام فيها؟ والله
كم يوما ستمكث؟
مش معروف كم يوم الله يا شيخ.
مش معروف. طيب خير ان شاء الله. طيب،
وبنسال السؤال الثالث، خروج المن ما بين صلاة الظهر والعصر وأنا نايم.
طيب، أختنا أم علي، أختنا أم علي يا أم علي. طيب، الوالدة مريضة في المصحة، الأطباء يقولون يرجى شفاؤها، إذا تنتظر حتى يشفيها الله ثم تقضي، تفطر الآن وتقضي بعد ذلك ولا إطعام عليها. قضية أنه سيجلس في بلد أياما غير معروفة، فإذا يقصر طيلة جلوسه. وأخيرا، فإن الاحتلام بخروج المني أثناء القيلولة أثناء النوم لا يفسد الصيام. وفي نهاية حلقتنا هذه أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتقبل منا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.